والسلام أتم الأكملين على أشرف وأزكى وأفضل خلقنا وعلى آله وصحبه ومن أما بعد أيها الأخوة، قلت ولازلت أقول المؤمن لا يشبعنا الخير حتى يكون منتهاه الجنة برحمة الله وبأمر الله سبحانه وتعالى ورضاه. وما أجمل أن ينتقل الحاج من مطية خير إلى مطية خير أخرى. فلك الحمد ربنا أكرمتنا ووفقتنا لهداك، اللهم اجعل عملنا في رضاك، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. نستضيف في هذا المساء الجميل قمرا من أقمار العلم والحلم حفظه الله ورعاه الشيخ حسن بخاري حفظه الله، وهو المدرس والمعلم بالمسجد الحرام، بل وكذلك الإمام المكلف السابق للمسجد الحرام كذلك. أسأل الله أن يعلي قدره وأن يرفع شأنه وأن ينشر ذكره في أهل السماء كما نشره في أهل الأرض. شكرا لكم شيخنا، حفظتم السير إلينا، أسأل الله أن يحسن إليكم كما أحسنتم إلينا، جزاكم الله عنا خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا وهدانا ويسر لنا وأعاننا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة والأخوات الكرام، حجاج بيت الله الحرام في مخيم النور، هذه الليلة الأخيرة أيها الأحبة الكرام للحجاج هذا العام، هذه ليلتهم الأخيرة بمنى، وهذه ساعاتهم التي يقضون بها أداء المناسك في حج هذا العام. ثمة قضية يحسن أن يكون حديثنا عنها من باب التواصي على الحق الذي أثنى الله تعالى به على أصحابه وجعلهم في عداد الناجين وأهل الفلاح والنجاة من الخسران. يا كرام، تقوى الله سبحانه وتعالى مطلب شريف ومرتبة سامية كريمة نالها الخلص من عباد الله الأولياء، أشرف البشر في الأمة بعد الأنبياء عليهم السلام، الأولياء الصالحون من تولاهم الله عز وجل بكرامته وعنايته ولطفه وإحسانه، وهم أحرى الخلق بفضل الله وإنعامه، وهم أفضل البشر كما أسلفت بعد الأنبياء والرسل عليهم السلام. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هي التقوى إذن التي كثر الحديث عنها في كتاب الله، وجاء التشويق إليها كثيرا في الكتاب والسنة، وما زال الخطباء كلما اعتلى أحدهم المنبر قال أما بعد فاتقوا الله عباد الله. حسبكم أنها ليست وصية الأئمة ولا الخطباء ولا الدعاء، هي وصية رب الأرض والسماء لنا ولمن سبق من الأمم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، من غير ما إطالة يا كرام. تقوى الله عز وجل مطلب شريف، والحج كل عام يأخذ بيدي ويدك ويد كل الحجيج للوصول إلى مرتبة التقوى. هكذا هو الحج وهكذا أراد الله. في آيات الحج يأمر الله بالتقوى، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ينقل المسلم في حجه بمشاعره وأحاسيسه وبكل كيانه إلى أن يعيش معنى التقوى لله في الحج. أول آية في سورة البقرة في سياق الحج ختمت بقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ولما جاء الحديث إلى ما يحتاجه الحجيج في حجهم من التزود للسفر والإعداد له بأخذ المتاع والطعام والشراب والنفقة، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وما زال الحديث حتى آخر آية في السياق واذكروا الله في أيام معدودات، أيامنا هذه في منى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هي قضية ذات حضور ظاهر كثيف في آيات الحج في القرآن. وسورة المائدة التي جاءت فيها آيتان أو ثلاث للحديث عن كفارة جزاء الصيد تختم هي الأخرى بقوله تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدقوني لم يكن تهديدا للحجيج ولا وعيدا لهم بأن الله عز وجل بعقابه الشديد يتوعدهم وهم جاءوا ملبين محرمين قاصدين للنسك، لكنها كانت إيقاظا لقضية في القلب ينبغي أن يعيشها الحاج وأن يعيش بتقواه في قلبه، فهي وظيفته في الحج. بدنك عبد الله أيها الحاج الكريم له حظه في العبادة في الحج، له ارتحال وانتقال وذهاب ومجيء، حجت قدماك ويداك وحجت جوارحك، قلبك ينبغي أيضا أن يحج، وحجه يعني القلب أن يمتلئ في حجه بتقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك الشأن في سورة الحج، وهي ثالث المواضع التي جاء فيها ذكر الحج في القرآن الكريم. مطلع السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وآيات الحج جاءت حافلة في سورة الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولما كان الحديث عن الهدي والأضاحي وكيف يكون تعظيمها عند الحجيج، قال الله سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بعيدا عن المقدمات التفصيلية، السؤال المهم، حج عندنا القدم واليد وحج البدن بطواف وسعي ومبيت ورمي ودعاء وذهاب ومجيء وصعود ونزول، السؤال المهم، هل حج القلب؟ وهل نال نصيبه أيضا من النسك الذي جاء وارتحل وبذل له وسعى؟ هذه قضية غاية في الأهمية يا كرام، حقها أن نتداعى إليها. أعلم أنه بقي ساعات، هي بقايا حجنا هذا العام، بقية ليلتنا هذه وساعات من النهار حتى نرمي الجمرات غدا ونعود منصرفين إلى الطواف والوداع والرجوع إلى المساكن والأهل والأولاد. حظ القلب ينبغي أن يكون وافرا، بل لست أبالغ إن قلت حظ القلب في الحج أعظم من حظ البدن. كم تعبت ونصبت وذهبت وأتيت، وربما أصابك التعب والإرهاق والإعياء والحمى والنصب لأنك بذلت جهدا. والله يا إخوة، حظ القلب في الحج أعظم، بل هو زاده في حجه، هو الأمر الذي ينبغي أن يكون قلبه النابض في الحج، وأن يكون حجه فيما يفيض به القلب على البدن من الجوارح واليدين والقدمين، وما ينعكس عليك في خطواتك في أداء المناسك بهيئته الظاهرة هو انعكاس لما امتلأ به القلب. مؤسف والله يا كرام، ولنكن صرحاء، مؤسف أن تحج الأبدان وتبذل كل ما عليها وتقوم بالواجبات والأركان والمستحبات وتستوفي صفة المناسك بمعزل عن حج القلب، أو يحضر حضورا ضعيفا. ولنكن صرحاء، ربما أدركتنا ساعات خشوع وخشية وتجلي في ساعة في عرفات حضر فيها القلب ودمعت فيها العين واقشعر فيها البدن، وجعر العبد أنه يحلق في سماء الإيمان قربا من الله وأنسا بذكره وتلذذا بمناجاته. لكن ليس ينبغي أن يكون هذا الشعور الإيماني المحلق بتقوى القلوب ساعة من النهار في عرفة، بل هو فريضة القلب في الحج منذ أن أحرمت، قلت لبيك اللهم حجا، وحتى تغادر قلبك هو الخطوة الأولى قبل أن تخطو بقدميك خطوة في الحج، قبل أن تصعد وتذهب مبدأ ذلك من النية ومرده إلى القلب. هل عظمت الله؟ هل وقع في القلب تعظيم المناسك والشعائر والحرمات كما أراد الله؟ ومن يعظم حرمات الله، الحرمة كل شيء له قدر ومكانة محترمة، ومنها ما نحن فيه في الحج. الشعائر قيل هي الذبح، الهدي والأضاحي، هل عظمت؟ لما أنفقت قيمة ما دفعت في هديك وأضحيتك، هل وقعت من قلبك موقع التعظيم؟ وقد قال السلف إن تعظيم الهدي والأضاحي يكون باستسمانها وغلاء أثمانها، فأن تشتري الشاة السمينة الثمينة أحب إلى الله، ودلالة على تعظيمك في قلبك لهذا الواجب في الحج. تأتي السوق فتشتري أضحيتك للحج أو هدي التمتع، فتجد شاتين مجزئتين كلتاهما، هذه بألف ريال وهذه بألفي ريال، وكلتاهما مجزئة سنا وسلامة من العيوب وسائر الشروط الشرعية، غير أن هذه أكبر وأعظم حجما وأكثر لحما. في منطق الإنسان عندما يشتري أي شيء في سوقه في دنياه سيأخذ الأوفر، طالما كلتاهما ستجزي سأأخذ ذات الألف، والألف الأخرى سأوفرها لحوائج الدنيا الأخرى، لحاجات البيت والأولاد والأسرة والمصاريف والفواتير والنفقات. لكن منطق التعظيم يملي عليك شيئا آخر، سأشتري الأكبر والأثمن والأسمن والأغلى، وفي النهاية اللحم لك وزيادة اللحم أنت المنتفع بها. هذا دلالة على تعظيم قلب العبد لربه. ولست مستطردا في هذا الباب بما يحكى عن السلف من جليل الأثر في تعظيمهم للهدي والأضاحي، وأنهم يجعلونها علامة. كان بعضهم يستدين ويسوق البدن ويسوق الهدي ويأخذ الأضاحي ما عنده، فقيل له تستدين وتفعل؟ قال سمعت ربي يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فشيء يقول ربي فيه خير لن أتأخر عنه. من هنا قال كثير من أهل العلم بوجوب الأضحية مثلا على الموسر القادر عليها. دعك من هذا، نفقتك في الحج هل فعلتها فعلا معظما ربك، وأنك منذ أن قررت أن تحج فاشتريت تذكرة الطيران وحجزت مقعدا في شركة ومؤسسة وحملة، هل فعلت ذلك معظما ربك وأنك تنفق ما تنفق مستشعرا أنك تجعل مالك في أمر عظيم يحبه الله؟ لا يعجبك ذلك الرجل الذي إذا جهز ميزانية رحلة سياحية هو وأسرته تبلغ 50,000 100,000 أنفقها مستمتعا مرتاحا منشرح الصدر، وأن ما جمعه خلال سنة وادخره وجده راحة نفس وسرور فرح به هو وأهل بيته. فإذا جاء للحج وأنفق مثله أو أقل منه جعل يشعر بأن ذلك نقص في مال ادخره، وأنه ربما كان مغرما ونحو هذا الشعور. ما هكذا يعيش من عظم ربه في أداء المناسك، تعظيم نفقة، تعظيم نية، تعظيم عبادة، تعظيم وقت. كيف أعظم الله فيما بقي من الدقائق الآن، من الساعات في ليلة هذه ويوم غد؟ مما تعظم به ربك عز وجل وتملأ به قلبك من تقوى الله سبحانه كثرة ذكره. والذكر هذه القضية التي هي صلب الحج وعماده وروحه. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ها، لمن اتقى تعجل إن شئت في يومين لمن اتقى، أو تأخر لليوم الثالث لمن اتقى. ثم جاء الأمر للمتعجل والمتأخر سواء، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. مؤسف والله يا إخوة، سأكون صريحا مرة بعد مرة، مؤسف أن نعيش في حجنا كل الخطوات ونؤدي كل المناسك ونعتني تماما بالهيئة الظاهرة للعبادة أركانا وواجبات وشروطا وسننا ومستحبات، أن نفعل كل شيء ثم نكتشف أن أقل شيء فعلناه في حجنا هو ذكر الله الذي ينبغي أن يكون بالمقام الأعظم والحظ الأوفر. كم مرة جاء ذكر الحج، عفوا ذكر الله في الحج في القرآن؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب وماذا كنا نفعل في عرفة؟ كنا في غمرة الذكر وفي ذروته. يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني إذا فرغت من ذكر فاشرع في ذكر آخر في مزدلفة. ما انتهى، لاحظ كثافة حضور قضية الذكر لله في الحج. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. هذا ذكر، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم ها فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم يقول بعدها واذكروا الله في أيام معدودات. بالله عليكم، ماذا فعل من حج ولم يذكر الله إلا قليلا؟ تكاد تحصي كم مرة لب وهو محرم، تكاد تعد هو يعد لنفسه كم مرة هلل وكبر وحمد الله بعد تحلله بعد رمي جمرة العقبة إلى أن غادر منى. لماذا هذا الذهول والغفلة عن قضية هي قلب الحج النابض؟ تدري لما اعتلى الذكر هذه القضية في أعمال الحج؟ لأنه فعلا يجعل القلب يعيش معنى التعظيم لله والقرب من الله، وذكر الله حاضر على لسانه على الدوام. نحن يا أخي إن حلقنا الرؤوس ذكرنا الله، الرمي الجمرة ذكرنا الله، في الطواف والسعي نذكر الله، في المبيت والرمي كل شيء، لكن لما لم يذكر الفقهاء ذكر الله في أركان الحج ولا في واجباته؟ ما كان سهوا منهم، لكن لأن ذكر الله قضية أكبر من أن تكون ركنا أو واجبا في الحج، هي أكبر من هذا. لو كان ركنا لحجمناه، لكنه روح تسري في أعمال الحج، وقضية تتغلغل في كل خطوة من خطواته وكل جزء من أجزائه، فلا يحسن أن تقول هذا ركن مثل الرمي والمبيت والوقوف والحلق والنحر، ليس ركنا أو واجبا، هو أعظم من هذا. ومن فقد روح الحج في حجه فقد حج حجا أتعب معه البدن وأنهك معه الجسد، ولا والله لن يجد له متعة ولا لذة، وسيكون التذمر والتضجر والانزعاج أقرب إليه من لذة العبادة حين يؤديها صدقا والله يا كرام. وربما كان الزحام والتعب والحر والأمراض واختلاط الأنفاس واختناق كذا كان على الدوام مجددا لانزعاج بدنه وأعضائه، حج وعاد، فإذا سئل عن حجه ما زال يتحدث من غير ما شعور، لأن الحج تعب وإرهاق وزحام، ووجدنا وتعبنا في قطار مزدلفة، في المشاعر وعند الجمرات وفي الحرم، كل شغل الشاغل ما وجد من تعب ونصب وعناء، وهو حق وجد هذا. لكن والله يا كرام من حضرت روحه في العبادة واستمتعت وتلذذت وتقلبت في أكنافها لكان ما يجد من المتعة عنده أكثر حضورا وتذكرا في ذهنه مما وجد. أخبروني كيف كان يستمتع عليه الصلاة والسلام بقيام الليل وقدماه متورمتان منتفختان متشققتان؟ من منكم جرب انتفاخ القدم وتشقق الكعب والرجلين وإيش فيه من ألم؟ من كان يشكو تورما وانتفاخا وتشققا هل يقوى أن يقف على قدميه 5 دقائق 10 دقائق بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام يقرأ البقرة فالنساء فآل عمران في ركعة؟ أين ذهب شعور الألم؟ والله ستجزم أنه لما استمتعت الروح وتلذذت طغى عليها شعور المتعة بما أنساها ألم الجسد. هي هكذا شأن العبادات إذا حضرت فيها الأرواح، والحج كذلك. يقف صلى الله عليه وسلم بعرفة بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وخطب الخطبة الوجيزة البليغة التي ما تتجاوز صفحة اليوم في كتابتها، ثم ما هو إلا أن استقبل القبلة على ظهر ناقته القصواء ورفع يديه ودعا حتى غربت الشمس. يا أخي تتكلم عن ساعات متواصلة، 4-5-6 ساعات لم ينقطع فيها، هو إناء من لبن أتي به، فعرفوا أنه ليس بصائم لما شرب صلى الله عليه وسلم، وباقي الوقت كان يعيشه بروحه صلى الله عليه وسلم وقتا مستقطعا من العمر والحياة، ما التفت إلى أحد ولا تحدث مع إنسان ولا ذكر ولا روي أنه يوم عرفة مدد ظهره وارتخى أو أخذ قيلولة أو جلس مع إنسان أو تحدث، ما ذكر هذا إطلاقا. معه زوجاته كلهن رضي الله عنهن، ومعه أصحابه والأمة كلها 120,000، وكلهم والله بحاجة إليه، إما سائل يسأل أو شخص عنده قضية أو ثالث ورابع. يا أخي منهم من لم يدركه إلا في الحج في مكة أو في الطريق أو في عرفة، وتكتحل عينه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام ويحب أن يجالسه. ما ذكر في روايات الحج على ما ذكر فيها من الدقائق، حتى لعاب الناقة التي سالت بين كتفي الصحابة وهم يقودون خطامها، ما نقل أنه انقطع عن الدعاء وأرخى يديه لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي كانت تعيشه روحه في لحظات الحج؟ والله لقد كان يعلمنا والأمة من ورائه إلى يوم القيامة كيف تحج القلوب قبل الأبدان إذا حجت، وتكون حاضرة في كل خطوة. ما زال في الوقت متسع، وبقية من ليلتنا هذه وساعات من نهار غدنا، بوسعنا والله يا كرام أن نملأها ذكرا لله، لأنه ما بني البيت ولا أذن الخليل إبراهيم عليه السلام بالحج إلا لهذا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر راكبين على الإبل التي ضمرت من طول السير وتعب المسير، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هكذا يا أخي أنا وأنت ما جئنا إلا لهذه القضية، فمؤسف أن تكون هي القضية الأقل التي نؤديها في حجنا ونزهد فيها، وهي روحه وصلبه وقوامه الأعظم. أقول ما زال هناك بقية لتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، ما زال هناك بقية لآيات من القرآن وربما ختمة إن جد أحدنا فيما بقي من أجزاء، وما زال هناك بقية لدمعة وخشوع ودعاء وخضوع وبكاء، ما زال هناك متسع لأن نكون في صلاتنا وذكرنا وسائر ما نؤديه في حجنا أقرب إلى الله عز وجل. والله كريم، ومن تقرب إليه تقرب منه سبحانه، ومن ذكر الله في نفسه ذكره عز اسمه في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره الملك الكريم سبحانه في ملأ خير منه. فماذا تريد تحفيزا أشد من هذا وأعظم وأكثر إغراء؟ الأمر بين يديك عبد الله، سابق أنفاسك. ودعني أذكرك، ينام اثنان في حملة في رفقة حج يتصاحبان على فراشين متجاورين، يأكلان على السفرة ذاتها، يدخلان ويخرجان سويا، ذهبا في كل الأفعال سويا، وفعل كل شيء معا، وربما كان بين حج هذا وصاحبه كما بين السماء والأرض. ما اختلف في شيء صنعاه، لكن اختلف ما عمر به قلب كل واحد منهما في حجه. وما الذي صنعه؟ عندما يستلقي أحدهما على جنبه ينتظر المنام في الليل، يستدعي الخواطر والأفكار والمشاهد التي ينتظر بها حلول النوم وصعود روحه إلى باريها، والآخر تصعد أنفاسه ممتلئة بذكر الله، يسبح ويكبر ويهلل ويحمد الله حتى تغمض عيناه، فيكون ذكر الله آخر شيء ختمت به صحيفة عمله قبل النوم، وهو أول شيء يستفتحه إذا ما فتح عليه وقال بسم الله الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. هكذا يا كرام يكون حجنا مدرجة إلى هذا الطريق الشريف، أن نكون في عداد الذاكرين الله كثيرا. هو إعادة الحج إلى روحه، وإعادة أرواحنا إلى حجها، واستمتاع وأنس، هو إعطاء القلوب حظها من هذه العبادة الشريفة العظيمة، وهو أيضا ما يقودنا إلى تحقيق تقوى الله في القلوب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا في حجنا هذا من أوجه من توجه إليك، ومن أقرب من تقرب إليك، ومن أخصهم زلفى لديك يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا وللحجيج جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا رب لنا ولجميع أمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء حجاج بيتك الحرام قد أتوك من كل فج عميق، فآتي يا رب كل سائل ما سأل، وحقق لكل مؤمل فيك ما أمله، يا كريم يا جواد يا واسع المن يا عظيم العطاء، إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن لا تجعله آخر العهد بحج بيتك الحرام ولا شهود هذه المواقف العظام. اللهم اجعلنا من البررة الصالحين والأولياء المقربين وحزبك المفلحين يا رب العالمين. إلهنا من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين والحج والحجيج بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام، واكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين، أصلح يا رب له النية والبطانة والقول والعمل. اللهم من أكرم وفدك فأكرمه، ومن أعانهم فأعنه، ومن يسر عليهم فيسر عليه، ومن حفظهم فاحفظه، ومن بذل لهم وسعى لأجلهم فاخلف له يا رب بخير، وأكرمه بخير الجزاء وحسن العاقبة والمآل ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.